بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في هذه الدورة الأربعون في عظمة رب العالمين شرح 12 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وها نحن في الحديث 13. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. الحديث رواه البخاري. فهذا حديث عظيم جليل من أحاديث عظمة الله، وأنه إذا تكلم بالأمر في السماء، وأمره سبحانه كن، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي. فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ فيخبر بذلك حملة العرش الذين يلونهم، فيخبر حملة العرش الذين يلونهم بما قال ربهم، ثم الذين يلونهم لمن تحتهم، والملائكة مراتب وهم سكان السماوات. ما من موضع أربع أصابع إلا فيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. فيسأل بعضهم بعضا، فيخبر الأعلى منهم الأدنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى ينتهي الخبر إلى السماء الدنيا. وقد جاء ذلك صريحا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمي بنجم فاستنار. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة عظيم، ولد الليلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. شوف فائدة العلم، فائدة العلم يا أخوان، أنه ينفي الخرافة والمعتقدات الباطلة، ويضعك يا أيها المؤمن المسلم على طريق الوحي، علمك من الوحي، شيء مؤكد. وهذه الأشياء الخفية الغيبية، إذا رمي بنجم في السماء، الشهاب هذا العابر ماذا وراءه؟ فأهل الجهل يفسرونه بخرافاتهم، لكن أنت تأخذ السبب من الوحي. فالعلم يعطيك، العلم بالوحي يعطيك الإجابة على السؤال الذي لا يملك جوابه الناس، عامة الناس، بل عندهم ربما جهل يؤدي إلى اعتقادات فاسدة أو باطلة، وأنت عندك العلم اليقيني. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، يعني السابعة، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال: الذين يلون حملة العرش، لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به. يقذفون الخبر إلى أوليائهم ليصل إلى الأرض، إلى الكاهن في الأرض، ويرمون بالنجم هم عندما يستمعون في السماء. فما جاء به على وجهه، يعني لو وصل الخبر بدقة استطاعوا أن يوصل الخبر بعضهم إلى بعض قبل الاحتراق، قبل أن يحترقوا، قبل أن يحترق مصدر الخبر الذي استمع، الذي استرق السمع، إذا استطاع أن يلقيه قبل ما يحترق، والذين من بعده نقلوا بدقة، جاء حصل على وجهه. وهذا نادر. طيب، ومتى لا يخرجون بشيء؟ أو يأتي الخبر كاذبا خطأ، إذا احترق المصدر الذي استرق السمع قبل أن يلقي ما سمعه، أو ألقاه على عجل فأخذه الذي بعده نصف ما سمعه جيدا، وقد يتغير أثناء النقل كما يحدث من التحريف عند البشر في نقل الأخبار من واحد إلى واحد، كلما طار السند، طارت السلسلة، كثرت فرص التحريف، وقد يكذبون، وهذا الغالب، يكذبون هم وكهنة الأرض ويلفقون، لكن لا يخلو أحياناً أن يوجد خبر صحيح بسبب ما تقدم، ولكن كثيراً ما يكذبون أو لا يأخذونه كاملاً أو دقيقاً، مثل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من صياد، قال سأله: هل يدري ما خبأ له؟ تدري ما خبأت لك؟ ابن صياد على الراجح كما قال ابن حجر رحمه الله بعد دراسة طويلة أنه دجال من الدجاجلة وليس الدجال الأكبر، اسمه صافي يهودي. من يهود المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: تدري ماذا خبأت لك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ له سورة. هذا له صلة بالشياطين، فقال الدخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اخسأ فلن تعدو قدرك. النبي عليه الصلاة والسلام كان خبى له سورة الدخان لكن ما وصلت كاملة، ما وصل إلا النصف، ويبدو احترق المصدر. فابن صياد لما سأله قال الدخ، ما وصلت كاملة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قاله اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني مهما بلغت أنت واللي وراك. الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنه قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمعة فيقذفون إلى أوليائهم يعني بالخبر، ويرمون به يعني بالنجم فيحرقه. قد يلقي الخبر قبل الاحتراق، وقد يلقي الخبر وقد يحترق ولا يلقي، وقد يلقي بعضه، وقد يصل مشوشا، وقد يصل دقيقا، وقد يكذبون، وقد يصدق. المهم كما هي القضية المعروفة. قال ابن عباس ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، يعني إذا وصل الخبر صحيحا، ولكنهم يقرفون، وفي رواية يقذفون فيه ويزيدون. يقرفون يخلطون فيه الكذب. قال ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. حديث ابن عباس رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. وقد جاء في تمام حديثنا هذا لما قلنا قبل قليل في أول الحديث، جاء قول عليه الصلاة والسلام فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يركبون، يركب بعض فوق بعض. ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني فرق. قال عليه الصلاة والسلام فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، يعني ألقى الكلمة ثم احترق. قال فيكذب معها 100 كذبة، فيقال، يعني الناس في الأرض لما يذهبون للكاهن والعراف وفي كلمة صحيحة أو خبر صحيح وصل من استراق السمع، هم يكذبون مع 100 كذبة أو 99، وكل ما جاءهم واحد بالناس قالوا سيحدث يوم كذا كذا وكذا، سيحدث كذا وكذا، سيحدث كذا وكذا، لكلام لأخبار أكثرها كذب 1% صحيح. فيقال، يعني يقول الناس بعد ما يأخذوا الأخبار ويتداولونها، والواحد في المية يحصل، ينسى الناس 99 كذبة ولا يتذكرون إلا الخبر الواحد الصحيح، فيقول بعضهم لبعض أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. فهؤلاء فالناس مساكين، هؤلاء الجهل الذين يأتون العرافين والكهان، كثير منهم سذج ومغفلون، ينسون 99 كذبة ويتذكرون هذه الواحدة. ويقول بعضهم البعض ترى صدق قال لنا كذا كذا، إذن يعلمون الغيب، إذن يعرفون، وهي كلها 1% من استراق السمع. كما قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال تعالى: إلا من خطف الخطفة. لاحظ سبحان الله، شوف التعبير القرآني عجيب عجيب، يعني بليغ ودقيق. إلا من خطف الخطفة، لحق يسمع كلمة كده خبر. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب محرق. طيب، قوله في الحديث إن الله إذا تكلم بالكلمة في السماء من الأوامر الإلهية، وهذا حديث العظمة الإلهية، كيف يكون وقع الكلام الإلهي على الملائكة؟ قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. طبعا الملائكة الأجنحة عظيمة، مثنى وثلاث ورباع، ويزيد في الخلق ما يشاء، وجبريل له 600 جناح. 600 جناح. ولما حاول يعني بعضهم، واحد من الشباب يعني، الخوض في صفات الله، أتى به أحد أئمة أهل العلم، فقال له: يا بني، الله يقول عن الملائكة أن لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، لو قلت لك الملك له جناحان تقول واحد على اليمين واحد على الشمال، ولو قلت لك ثلاث يمكن تقول واحد فوق وأربع واحد تحت والخامس أين تركبه والسادس والعاشر والفتاة، الشاب هذا تاه خلاص. قال: طيب هذا عن مخلوق، عن صفة مخلوق، أنت ما استوعب عقلك وين تركب الجناح رقم كذا والجناح رقم كذا، فما بالك بالخالق. الشاهد: الملائكة غيب، وصفتهم عظيمة، وجبريل كان له 600 جناح سادا للأفق، رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولقد رآه بالأفق المبين، رآه على صفته الحقيقية، لأن جبريل كان يأتي بصورة آدمي، يأتي بصورة رجل، يأتي بصورة دحية الكلبي، صورة جميلة، لكن مرة رآه فالنبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يسقط، يعني يغشى عليه من هول ما رأى. 600 جناح سادا الأفق، ينزل من كل جناح من التهاويل من الدر والياقوت، فكاد أن يغمى عليه. ما شيء عظيم، الملائكة عظيم، شيء عظيم، خلقوا من نور ولهم قوة عظيمة. يعني الملائكة يقول يعني هذا قرية قوم لوط ضربها بجناحه، يعني قلعها في السماء، فيرسل الله الملائكة للإهلاك، ويرسل الملائكة لتثبيت المؤمنين ومحاربة الكافرين، ويرسل الملائكة لأشياء كثيرة. الشاهد: الحديث يقول: ضربت الملائكة بأجنحتها، والملائكة أجنحتها متعددة ومتفاوتة، خضعانا لقوله، يعني لما يجي الأمر الإلهي الملك يضرب بجناحه من الرهبة، من الخوف، يعني من الخشية، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فسبب الضرب من خضوعها وخشيتها تضرب بأجنحتها فيصدر صوت عظيم. مثل في الحديث يعني تقريبا للسامعين يعني قال: كأنه سلسلة على صفوان. السلسلة شوف يعني خذها من بسلاسل السفن، السلاسل الحديد الضخمة، لو جريت السلاسل الحديد الضخمة على صخر، على صخر صفوان أملس، كيف يطلع الصوت؟ يطلع صوت مضخم، يعني يطلع صوت عظيم. فقرب ذلك للأفهام بهذه الصورة، قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه يعني الصوت هذا سلسلة على صفوان، صوت القول في وقعه على قلوبهم، والصفوان الحجر الأملس الصلب. وليس المقصود طبعا تشبيه صوت الله، لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمقصود تشبيه ما يحدث للملائكة من الفزع عندما يسمعون كلامه تعالى، بفزع من يسمع سلسلة على صفوان. يعني إذا واحد سمع جر السلسلة على الصخر، الصوت الضخم اللي يطلع هذا كيف يسمعه؟ إيش الرهبة اللي تكون في نفسه من الصوت هذا الضخم الفخم؟ فكذلك الملائكة يكون في نفوسهم من الخشية من الله والخضوع لقوله. طيب، هذا الخضوع والخشية تأخذ وقتا، فإذا فزع عن قلوبهم، إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة، لأن الفزع يعقد الألسنة، إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة قالوا: ماذا قال ربكم؟ يسأل بعضهم بعضا ويخبر بعضهم بعضا على النحو السابق. قالوا للذي قال، يعني لأمره تعالى، ماذا تقول الملائكة عنه؟ الحق. فالحق هذا، الكلمة هذه صفة لمصدر محذوف تقديره قال القول الحق. ماذا قال ربكم؟ فيجيبون: قال القول الحق. وهذا الجواب الذي يقولونه يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال وقالوا، علقوا على هذا إنه الحق، فيكون هذا عائدا إلى الوحي الذي تكلم الله به. ويحتمل أنهم قالوا ذلك لعلمهم أن الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق، فلذلك قالوا هذا، لأن الحق من أسمائه، وما يقوله حق، وعده حق، لقاء حق، الجنة حق، والنار حق، فقالوا الحق لأن صفة ربنا سبحانه وتعالى، كما في القول المفيد. وهذا كما قال الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فأخبروا بما قال، يعني أخبر بعضهم بعضا بما قال تعالى من أوامره من غير زيادة ولا نقصان، كما في تفسير ابن كثير. فالله تعالى هو العلي الكبير، العلي في ذاته، عال على جميع المخلوقات وفوق جميع المخلوقات، وله علو القدر فهو كامل الصفات، وله علو القهر والغلبة لجميع المخلوقات، الكبير في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، الذي من عظمته وكبريائه أن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ومن كبريائه أن كرسيه، ومن عظمته أن كرسيه وسع السماوات والأرض، والكرسي كحلقة في فلاة بالنسبة للعرش. ومن عظمته وكبريائه أن نواصي العباد بيده، فلا يتصرفون إلا بمشيئته، لا يقدرون على شيء إلا إذا شاء سبحانه، ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإرادته. وحقيقة الكبرياء لا يعلمها إلا هو، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كل صفة كمال وكل صفة لله سبحانه وتعالى فهو أعلم بها. ومن كبريائه أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرض لتعظيمه، والتكبير دلالة على الكبرياء. نحن نقول الله أكبر، كلمة أكبر دليل على الكبرياء. ولهذا كان التكبير شعاراً للعبادات. فمثلا في الصلاة نقول الله أكبر، عند الصعود الله أكبر، في العبادات الكبار كالعيدين الله أكبر، اجتماع الجموع العظيمة، وهكذا في الأمور العظيمة الله أكبر. ننتقل الآن الحديث 14. قال عليه الصلاة والسلام: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. وفي رواية: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. وفي رواية: والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقه في النار. رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان. فالله عز وجل عظيم، له صفات العظمة والعزة والكبرياء، كما قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. وفي الحديث: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري ومسلم. فوصف الله تعالى نفسه بما وصفها به، ومن ذلك أن العز أو العظمة إزاره والكبرياء رداؤه، وهذه من صفاته نثبتها له سبحانه ونؤمن بها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. يعني ولا تكييف نكيف من عندنا، هناك كيف لكن لا يعلم إلا هو. وليس معنى الحديث أن لله إزارا ورداء من جنس ما يلبسه الناس، تعالى الله. الناس يلبسون من جلود الأنعام ومن القطن والصوف والكتان، بل نص الحديث ينفي هذا المعنى الفاسد، لأنه قال العظمة والكبرياء، فرداء الله ليس كرداء البشر، وإزار الله ليس كإزار البشر. فالبشر هذه الأقمشة وهذه المصنوعات، والله عز وجل رداؤه وإزاره العزة والكبرياء، أو العظمة والكبرياء. وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، قال في الحديث: فمن ينازعني عذبته. والكبرياء العظمة والجلال والمجد، ومن أسماء سبحانه المتكبر. ما يليق بالله لا يليق بالمخلوق في الكبر. الله عز وجل من أسمائه المتكبر، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهذا الذي جاء في ردائه أنه الكبرياء. فلا يليق بالمخلوق أن يكون متكبراً، وإذا كان متكبراً كان مذموماً. أما الله عز وجل فمن كماله أنه المتكبر، والذي يليق به الكبر هو الله وليس المخلوق. المخلوق إذا تكبر يتكبر بغير الحق، أما الذي له الكبرياء الحق الله عز وجل. وقد قيل في معناها، يعني معنى المتكبر، يعني له الكبرياء العظيم ذو الكبرياء، وقيل المتعالي عن صفات الخلق، وقيل المنزه عن السوء والنقائص والعيوب. هذا معنى المتكبر. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. قال: ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأماكن العالية كالصفا والمروة. وإذا على الإنسان شرفا، يعني مثلا في طريق السفر صعد جبلا أو مرتفعا من الأرض أو أقلعت الطائرة به، قال شيخ الإسلام: أو على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وعند الأذان يهرب الشيطان. هذا في كتاب العبودية لابن تيمية رحمه الله. وقال أيضا: التكبير مشروع في المواضع الكبار ليبين أن الله أكبر، وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار. يعني لو أنت رأيت مثلا جيشا عظيما فقلت الله أكبر، تذكر نفسك أن الله أكبر من هذا الجحفل وهذا الجيش العمرم. ولو رأيت ما رأيت يعني من 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 هذه الأسلحة الفتاكة والجبارة وحاملات الطائرات والصواريخ العظيمة، فتذكر نفسك أن الله أكبر من كل هذه، حتى ما تستولي هذه كبرياء، ما يستولي على قلبك كبر هذه الأشياء، وإنما يستولي عليه الله عز وجل. كبر، صفة الكبر لله عز وجل، وأنه أكبر، وأنه الكبير المتعال المتعالي سبحانه على خلقه. قال شيخ الإسلام: وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار، فيكون الدين كله لله، ويكون العباد له مكبرين، فيحصل لهم مقصودا، مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، يعني قلوبهم تكبر، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه. مجموع الفتاوى. فالكبرياء لله وحده، ولهذا كان من عقاب الله تعالى للمتكبرين كما مر معنا أن الله يحشرهم يوم القيامة في صورة مهينة ذليلة، كما قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر كالنمل الصغار في الحجم على صور الرجال، في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. رواه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث حسن. الحديث 15: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الحاكم والألباني. مناسبة الحديث هذا: عن عبد الله الزرقي أو عبيد بن رفاعة الزرقي قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون رجعوا إلى بيوتهم. طبعا يوم أحد حصل فيه مقتلة عظيمة في المسلمين، ونكبة عظيمة، ومصيبة عظيمة. لما انسحب الكفار ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حصل كل ما حصل؟ ماذا قال للمسلمين قبل أن يرجع إلى المدينة بعد هذا المصاب الجلل والكارثة التي حصلت؟ قال لهم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. قال لهم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. فصاروا خلفه صفوفا، وذكر الحديث: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. وهناك تكملة لهذا الدعاء، قال: اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة الحاجة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة. وهذا طبعا الشاهد هذا له علاقة مباشرة، بعد ما ذكر كل ما تقدم قال: اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. هذا ثناء على الله وذكر لعظمته وتوسل إليه ببعض صفاته: الخلق خلقه والأمر أمره والعبيد عبيده، الخير كله بيديه، لا مانع لما أعطى، فإذا أعطى أحد شيئا لا يستطيع أن يمنعه أحد من ذلك، وإذا منع أحدا شيئا فلا يستطيع أحد أن يجلبه إليه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، لا أحد يستطيع أن يضيق ما وسعه رب العالمين، ولا أحد يستطيع أن يوسع ما ضيقه رب العالمين لكمال قدرته ومشيئته، وأنها نافذة في العباد، وأنه لا يمكن لأحد أن يضاد الله ولا أن يغلبه ولا أن يعاكس أو يخالف مشيئته ولا أن يقاوم فعله. فمشيئته كاملة نافذة، وإرادته ماضية، وقدره واقع لا محالة، ولا يمكن لو اجتمع من بأقطارها لا يمكن أن يرفعوا أو يدفعوا ما يريد سبحانه وتعالى أن يحدث أو ينزل. له القدرة الكاملة، ولا يهدي أحد من أراد الله إضلاله، ولا يضل أحد شخصا أراد الله هدايته. من يشأ يضلله الله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى، من علم أو رزق أو سلطان أو ولد أو جاه وغير ذلك، ولا مقرب لما باعد ولا مباعد لما قرب. الله يقرب الطائع، يقرب أهل الإيمان، ويباعد الكفار والفجار والمنافقين، ولا يستطيع أحد أن يقربهم. فإذا بعدهم الله فمن ذا الذي يقربهم؟ والله يقبض ويبسط ويوسع ويضيق ويخفض ويرفع، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ويعطي ويمنع، ويضل ويهدي ويعز ويذل، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فالحكم لله العلي الكبير، والله يحكم لا معقب لحكمه. ما عاد يستطيع البشر، بعضهم يلغي قرارات بعض، وبعضهم يعاكس رغبة بعض، وبعضهم يوافق بعضا، وبعضهم يخالف بعضا، لكن الله عز وجل ما الذي يعقب؟ لا معقب لحكمه. إن الله يحكم ما يريد، فعال لما يريد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. إذن خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره سبحانه. تفسير ابن كثير، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. ما هو الملاحظ هنا؟ يعني ماذا كان قبل هذه العبارة، وما هي هذه العبارة؟ ها، أجيب. ما هو الملاحظ هنا؟ ها، أن التوسل سبق الدعاء. يعني اللهم ابسط علينا هذا جاء بعد كل الثناءات السابقة. يعني شوف كم ثناء مر، كم ثناء على الله، وكم وصف من أوصافه العظيمة قدم قبل أن يسأل سؤالا واحدا. اللهم اللهم، ولا مانع ولا مبعد ولا مقرب ولا مضل من هو. يعني بعد ما ذكر صفات لله وأثنى على الله ومجد الله وعظم الله وذكر مشيئته النافذة وأمثلة على مضاء قدره وعلى نفوذ مشيئته بعد ما مجد وعظم. بعد ذلك جاء الطلب، قال: اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. إذن الدرس الذي نستفيده أن الثناء على الله والتوسل بأسماء وصفاته قبل الطلب وقبل الدعاء، ثم يشرع الداعي في مطلوباته الدنيوية والأخروية، فيسأل الله أن يوسع عليه، أن يؤتيه من فضله، أن يرزقه، أن يعافيه، أن ينصره ونحو ذلك. وإذا سأل من خيرات الدنيا ما ينسى الآخرة، لأن الآخرة هي الأصل. ولذلك قال: اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، وهو نعيم الآخرة لأنه نعيم الدائم. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، يوم الحاجة، يوم الشدة. وكذلك طبعا سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، أسألك النعيم يوم العيلة، يعني حتى يعني لو صار مجاعة، لو صار قحط، لو صار فقر، لو صار حرب، أسألك النعيم يوم العيلة. وكذلك في الآخرة، آخرة ما أحد يملك شيئا. قال: والأمن يوم الخوف والإطمئنان إذا حل الفزع في الناس يوم الفزع الأكبر، أو في الدنيا يوم الخوف في الحرب وغيرها. أسألك الأمن. اللهم إني عائد بك، طبعا هذا مناسب بمعركة أحد، حصلت حرب وحصل خوف وحصل. اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت، لأن الرزق أو العطاء في الدنيا قد يكون في بطر وراءه، قد يكون في قد يجر إلى معاصي، قد يكون سببا في الطغيان والاستكبار. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولذلك استعاذ من شر ما أعطاه، قال: من شر ما أعطيتنا، يعني يسأل الله الإعطاء ويستعيذ بالله من شر العطية. وكذلك استعاذ من شر ما منع، لأن الفقر ممكن يقود إلى الكفر. والفقر أحيانا ينسي، فيستعيذ من الغنى المطغي والفقر المنسي، وقد يكون سببا في الحسد والبغي والظلم والحزن والهم والغم والإشغال عن العبادة ومصالح الآخرة، اللي هو الفقر. ثم قال: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فإذا حبب الله الإيمان إلى العبد، خلاص العبد يتوجه إليه مباشرة، ولا يجد عناء ولا يصد ولا يحيد، بل يرغب ويقبل، فيكون العمل صالحا. وإذا كره الله الكفر والفسوق والعصيان إلى شخص، مهما صارت المغريات ومهما عظمت الفتن ومهما تزينت الشهوات المحرمة، ما يقع فيها، لأن الله يكره فيها. واجعلنا من الراشدين المستقيمين على الرشد. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. الخزي الذل الفضيحة، ولا مفتونين، لا فتنة دنيوية ولا فتنة أخروية. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين: اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك لخطرهم وشرهم، لأنهم يشغلون المؤمنين عن العبادة وعن الدعوة، يشغلون المؤمنين بقتال المؤمنين ويصدون عن سبيل الله. فيخاف من كان يريد الإسلام لما يرى هؤلاء الكفرة في طغيانهم. واجعل عليهم رجزك وعذابك. الرجز هو شدة العذاب. اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب. إله الحق، إله الحق، الإله المألوه المعبود المستحق للعبادة المحبوب، الحق ضد الباطل. ثم نأتي بعد ذلك بمشيئة الله إلى الحديث السادس عشر، وهو ما سيكون في مطلع درسنا القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.